أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلازلنا أحبتي في الله مع الوجل، مع الخوف، مع الخشية، مع مخافة سوء الحساب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما زلنا مع برنامجنا وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لا ينشغلون عن الله بحال، لا ينشغلون عن الله. احنا بعضنا يا اخوانا بتيجي اوقات فضيلة زي رمضان، زي رمضان، فربنا يهيئ لنا اسباب الخير، تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار، وتصفد الشياطين ومردت الجان، وتجد إقبال الناس على المساجد إقبال عجيب. لابد أنك تعرف وتشهد أن هذا تيسير ربك، لأن الناس دول بعد رمضان بينصرفوا، طول السنة منصرفين، مش ما بيصلوش، لكن لا تجد منهم الإقبال على المساجد كما في رمضان، مش مقبلين على المساجد كما أقبلوا على المساجد في رمضان. كأن حالة الصيام نفسها، حالة الصوم الممتد لـ30 يوم أو 29 يوم، حالة التهيئة الربانية للجو العام الروحاني في هذا الشهر، حالة مختلفة. لكن برضو العبد المؤمن أما بيخرج من هذه الحالة ممكن يقل نشاطه، ممكن يقل نشاطه، لكن لا ينعدم. عشان كده لا تجد مؤمنا كان يقيم الليل في رمضان ويصلي التراويح ثم هو بعد رمضان يضيع الفريضة، مش ممكن. ده يبقى ما يعني نموذج، مش اعتقد انني لا اظن ان في هذا النموذج. بيبقى في قصور وتقصير. مفيش مانع انك ما تقومش الليل بعد رمضان، بس صلي الفجر في المسجد، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بقدر الإمكان والاستطاعة، بقدر ما يتيسر لك، يبقى الفريضة لا تضيع. طب ما صليتهاش في المسجد لظروف عمل أو نحو ذلك، حاول تصلي في جماعة. طب كنت لوحدك؟ أحد الإخوة كان بيقول لي أنا بشتغل في شركة بترول، بطلع على البريمة 18 ساعة، بيجيبوا لي أكلي بيطلعوه لي بطريقة معينة، ما أقدرش أسيب البريمة، فبيدوب لحظات ممكن أصلي لوحدي، ممكن لحظات صغيرة كده أخطف الصلاة. أعمل إيه؟ صلي، صلي في لحظات، صلي وحدك. مش أقول لك لازم تروح المسجد وتصلي في جماعة. دكتور في غرفة العمليات 7-8 ساعات في غرفة العمليات تحت ايده مريض، امانة في عنقه انه يسعى في نجاته، ما يقدرش ينزل يروح المسجد. وانا بضرب بعض الامثلة، فتجدوا يجيبوا له المصلية في اوضه العمليات ومساعدين وشغالين، فيصلي لوحده او يصلي بعد العملية، يجمع الصلاتين. كل هذا لا يكلف. الساحل الشمالي وفي قرية في البحر الأحمر ولا في أوروبا وما فيش صلاة، ما فيش. أنت عايش دنياك بس، أنت بتقلد الكفرة، تقلد الأجانب، نسيت إن في عمل أنت مطالب به وهو عبادة الله. الحد الأدنى لعبادة الله أنك لا تضيع الفرائض الخمس. والإنسان بطبعه يا أخوانا تكون له شرة وفترة، يعني في كل عمل الرسول قال لكل عمل شرة ولكل عمل فترة. يعني ايه شرة وفترة؟ يعني لحظة همة وتعاون ونبذل مجهود زي لحظة رمضان كده، وفترة زي يوم العيد وتاني يوم العيد تجد فطور. فمن كانت فترته الى سنة، فترتك ما تضيعش فيها الفرائض، ما تضيعش فيها المطلوب منك، حتى لو ضيعت النوافل. كنت بتصلي 12 11 ركعة بالليل، ما بقتش تصلي، ماشي مقدور عليها. لكن كنت بتصلي العشاء في رمضان، ما مش هصلي العشاء بعد رمضان. كنت بتصلي الفجر في رمضان، مش هصلي الفجر بعد رمضان. لا، في هنا وقفة، وزي ما قلت لك حسب ظروفك، مش لازم في المسجد، لمن كانت ظروفه غير مواتية. وضربت مثل اللي على بريمة في البحر، بريمة بترول، والطبيب في غرفة العمليات، والمهندس في موقع العمل. قد يكون مهندس في موقع العمل الظهر، العصر، بالليل، الصبح، حسب الظروف، مش قادر يسيب هذا. ممكن مش قادر تروح المسجد، يبقى تصلي جماعة في موقع العمل. طب مش قادر على الجماعة، ده انا لوحدي، اصلي لوحدك. لكن ما تصليش، هو ده الخروج من التوفيق الى الضلال والعياذ بالله، ترك الهداية الى الضلالة. تعالوا نشوف الحديث اللي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث غير مشهور، حديث رواه ابو داود وغيره، وسنده يعني لا يقل عن درجة الحسن، صححه بعض اهل العلم وحسنه بعضهم. وحديث عقبة بن عامر الجهني. وعقبة بن عامر يا اهل مصر مصري، حكم مصر سنة 3 سنوات في خلافة معاوية، يعني من الصحابة الذين حكموا مصر عقبة بن عامر الجهني، واصلا عربي لكن عاش في مصر ومات في مصر. على الراجح ان في قول انه مات خارج مصر، لكن مات في مصر على الراجح، ولهذا صار يعزى في كتب التراجم الى مصر، يتقال مصري. ما في 4000 صحابي فتحوا مصر، بس معظمهم مش مصريين، لانهم كثير منهم رجع وخرج الى بلاد اخرى او رجع الى الحجاز. فعقبة بن عامر هذا من المصريين اللي استوطنوا مصر ونسبوا اليها انتسبوا اليها. يقول عقبة، يروي عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا هقرأ الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ النسائي. شوفوا الحديث، موقف ممكن نقول فيه موقف قصور وتقصير، موقف فترة، ده رجل بسيط، رجل بسيط جدا. يعني لما يجي نتكلم عن اعلام الرجال، نجوم هذا الكوكب، مش ممكن هتجد في هؤلاء النجوم راعي غنم لوحده كده في الجبل او في الصحراء ولا حد هيلتفت له. لكن هتجد في النجوم لعيب كرة مشهور، نجم سينمائي مشهور، سياسي بارز، داعية مشهور، يبقى نجم برضه داعية بس مشهور. ما هو في الدعاء نجوم وفي دعاء ما حدش عارفهم. العبرة مش بالنجومية، النجومية هذا حظ من رزق الله الذي قسمه لك في الدنيا. فالنجومية حظ دنيوي، نصيب دنيا، قسمة دنيوية، مش هي المقصودة. انا عايز القسمة الاخروية في الجنة. عشان كده لما تبقى نجم دعوة ومخلص، مخلص لله، مش مهتم ابدا بالنجومية ولا على بالك، وترجو الله وتخاف الله، يبقى فزت بالدنيا والاخرة. لكن لما تبقى نجم دعوة مهتم جدا بحالة النجومية وبتسعى اليها وبتأخذ بأسبابها، وربما تبيع دينك بعرض من الدنيا، يبقى لا تغرك هذه النجومية. ما هو في عصاة نجوم، في عصاة نجوم، انت بقيت أسوأ منهم. العاصي النجم انت الداعية، الداعية الذي يفرط في المعلوم من الدين بالضرورة لإرضاء أحد أو لإرضاء نجوميته، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يتداركه بلطفه، وربنا يتداركنا برحمته ولطفه. صاحبنا ده ما هوش نجم خالص، عشان كده مش عارفينه، لا اسمه ايه ولا فصله ايه ولا أصله ايه. ده راعي غنم عايش مع الغنم. عشان كده يا اخوانا ساعات علاج النجومية لما في زمن الفتنة، النجومية مش حلوة ابدا، لانك في زمن الفتنة بتفتن على قدر نجوميتك. فيستحب لك هنا في زمن الفتنة انك ما تبقاش نجم، تبقى في القاع محدش حاسس بيك، وبتقول يا رب السلامة، يلا السلامة يا رب، لتسلم لتنجو. لان الفتن كتير قوي، وكثير منها مضل، نسأل الله السلامة والعافية. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما حصل الصراع على الملك بعد مقتل عثمان وكان احد العشرة المبشرين بالجنة، ساب المدينة خالص وخرج، راح في ابله وغنمه، عاش في الصحراء مع الابل والغنم. حتى ان ابنه عمر بن سعد جاله، ابويا فين؟ ابويا ده ابويا نجم من نجوم يا اخوانا، ده نجم من نجوم الصحابه المشهور لهم بالجنه. فين ابويا؟ ده الناس يعني الكل بيسال عليه. فرح له فقال له يا ابتي، اتجلس هنا في ابلك وغنمك والناس يتكلمون في الخلافه والسلطه؟ فقال سعد بن ابي وقاص، اعوذ بالله منك، انت جايب لي ايه؟ جايب لي خير ولا جايب لي شر؟ دول بيتقاتلوا عليها دلوقتي، ده في صراع دلوقتي، اعوذ بالله منك، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العابد الغني التقي الخفي، اللي عنده خفاء، عنده ورع، ان كان في الساقة فهو في الساقة، في الميمنة، في الميسرة، في المقدمة، لكن مش نجم. لو اقسم على الله لأبره. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا نجوما في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فاصل ونتواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن مع نجم من نجوم الجنة، ليس من نجوم الدنيا، عشان كده ما احناش عارفينه، لا اسمه ولا عنوانه ولا بلده ولا أي حاجة عنه، عارفين هذا الوصف بس اللي ذكروا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وعارفين ان هذا الوصف يثير العجب. يعني انت لما تسمع بهذا الراعي تتعجب، بس تعجبك انت لانك انت قليل العلم، ما عندكش احاطة بكل شيء. ممكن تتعجب ان هذا يسبق نجوما، هذا الراعي المجهول يسبق نجوما مشاهير حتى في العلم حتى في الدعوة، تتعجب. والعجب بالنسبة لك شيء مبرر، لكن يعجب ربنا، ده سيدنا النبي يقول كده يعجب ربنا. هو ربنا مش محيط علما بكل شيء؟ فعشان كده العجب التعجب من الحالة بالمعنى البشري لا يمكن تكون هي الحالة بالمعنى الرباني، بس الرسول استعمل نفس اللفظة يعجب ربنا. المتكلمين أولوها قالوا يعني يعجب هنا بمعنى يعني يفرح به، يثيبه، يديله ثواب. طبعا هذا تحريف للكلمة عن مواضع، ما كان الرسول قال يديله ثواب، ما هو قال في الآخر وله الجنة، لكن سيدنا النبي قال يعجب ربنا. طب نعمل ايه؟ ما هو احنا مش متصورين ان عجب ربنا زي عجبنا احنا، لان ربنا ليس كمثله شيء. طب نعمل ايه؟ نفهمها ازاي؟ يعجب ربنا على ما يليق بجلاله. احنا ما نعرفش الكيفية يا اخوانا، الصفة اثبتها النبي نثبتها، زينا لا مش زينا، قولا واحدا ليس كمثله شيء. طب على اي كيفية؟ ما نعرفش. اعلمنا الرسول ان ربنا يعجب من هذا الراعي ولم يعلمنا بكيفية، والرسول لا اعتقد انه كان يعلم الكيفية، لانه لا يعلم احد كيفية صفات الله الا الله. يبقى نثبتها على نمرها كما جاءت، ونثبتها على الوجه اللائق بالله، وهكذا في كل صفات الله عز وجل، امروها كما جاءت. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا تسأل عن الكيفية فتكون من أهل البدعة، ولا تحرف الكلم عن مواضعه فتكون من أهل البدعة. تعالوا بنا ننظر إلى هذا النجم الذي يعجب ربنا من صنيعه، يعجب ربنا من راعي غنم. يا راعي غنم ملوش مكانة، ملوش منزلة، ملوش حيثية في الدنيا، بس له عند ربنا مكانة ومنزلة وحيثية. خدها بإيه؟ مش كونه راعي غنم بس، ده ما بيشهدش الجمعة أو الجماعات في المسجد، ربما لا يستطيع ذلك إلا نادرا. خدها من حيثية تانية هتعرفها، كان حريص على إقامة الصلاة خوفا من الله وهو وحده. يعجب ربنا من راعي غنم في رأس شظية الجبل، يعني طلع بالغنم بتاعته فوق الجبل، وشظية الجبل حتة متطرفة في الجبل كده، عاملة زي البلكونة بتاعة البيت بتاعك بس من غير سور، فهو طالع في القمة ديت اللي النزول منها صعب قوي، خاصة إذا كان هينزل ومعاه الغنم بتاعته يحافظ عليها، فهو في مكان مخيف، وأي حاجة من حيواناته ممكن تقع تموت، ومع ذلك دماغه ما بيسمعش اذان ولا اقامة، لكن عقله وقلبه متعلق بالمساجد، ما فيش مساجد، ما فيش جماعة، متعلق بالصلاة، فبيراقب الشمس. يا هو الظهر، وقت الظهر جه الشمس زالت ولا لا؟ اتحركت ناحية الشرق ليظهر ظلها ناحية الغرب، اتحركت ناحية الغرب ولا لا؟ هو بيراقب بيراعي. طب بيراقب الشمس عشان بس يتفكر في مخلوقات الله؟ هذا مقصد حسن. لا، بيراقب الشمس عشان يعرف مواقيت الصلاة، دلوقتي اصلي، معاه شوية مية صغيرين فيتوضى، ما معهش شوية مية فيتيمم، يدوب مية على قد الشرب فيتيمم، وبعدين يأذن الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أنت يا عم أنت بتقدم لمين؟ أنت بتسمع الغنم اللي معاك؟ ده ما فيش صريخ ابن يومين إلا أنت وغنمك. لا، بيأذن لأن ربنا جعل الأذان شعيرة للصلاة، بيأذن ويقيم الصلاة بعد ما يأذن. بعض شراح الحديث قالوا لا يسمعه شجر ولا مضر ولا عايز ياخد ثواب الاذان ماشي. البعض شرح قالوا ايه، ممكن سكان الوادي او سكان الجبل من الجن يجي يصلوا معاه محتمل، لكن مش هو ده، مش مذكور هذا في الحديث. لكن الظاهر في الحديث انه يؤذن لانه يعلن اقامة الصلاة، يعلن الشعيرة. يبقى يعجب ربنا من رأي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة فيصلي، أو قال يؤذن بالصلاة ويصلي، بيصلي لوحده. الغنم مش هتصلي معاه، مع أن الغنم دي من خلق الله الذي يسبح بحمد الله، بس مش هم المكلفين. مش هقول بقى يستني الجن يصلوا معاه والكلام ده، ما عندناش دليل على هذا. بيصلي لوحده وانفرد، بس ما فيش جماعة يقدر عليها، ما فيش مسجد يقدر يوصل له. وضربت مثال الدكتور وعامل البترول او مهندس البترول وكذلك هذا الراعي في غنمه يؤذن بالصلاة ويصلي. هذا المشهد يخلي ربنا يتكلم مع الملائكة. تخيلوا يعني ربنا تكلم مع الملائكة ليثير فيهم هذا العجب او هذا العجب. شوفوا عبدي، انظروا الى عبدي هذا. وحديث ربنا مع الملائكة يذكرنا بقصة خلق ادم لما قال اني جاعل في الارض خليفة، فقالت الملائكة، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. فهذا مما يعلمه الله حال هذا الراعي. فربنا يقول لهم شفتم هذا الراعي لوحده مش غافل عن ذكر ربه، مش غافل عن الصلاة. ف يؤذن ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. ما هو الخوف هو الرادع اللي بيخلينا أصلي. الصلاة فيها حب كمان، بس لازم يبقى في خوف، خوف ورجاء وحب. يخاف مني قد غفرت لعبدي. وهو راعي الغنم ده ممكن يكون عنده زلات كتير برضه. احنا يا اخوانا العباد ليس فيهم معصومة، ما فيش حد فينا معصوم، كلنا بنغلط، كلنا بنخطئ، كلنا بنزل، كلنا بنرتكب معاصي، منها الكبير ومنها الصغير. بس بالله عليك حافظ على صلاتك، هي وسيلة النجاة. حافظ على ذكرك لربك، حافظ على خوفك من الله الذي يردعك عن المعاصي ويعيدك إلى حظيرة الطاعة ويدعوك إلى التوبة. انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. اللهم لا تحرمنا جزاء هذا العبد، اللهم لا تحرمنا أجر هذا العبد. فنحن عبيدك نحتاج إليك، نحتاج إلى عفوك، نحتاج إلى مغفرتك، نحتاج إلى هدايتك، نحتاج إلى توفيقك، نحتاج إلى تسديدك إيانا لنكون على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.